مسألة الترتيب بين أعضاء الوضوء كما ذكر المصنف رحمه الله ابن حبان في الأخصرمنة بأنها من فرائض الوضوء، هذا المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، وهو مذهب الشافعية أيضا باب الفائدة. الترتيب المقصود به أن يؤتى بالفرائض المذكورة في القرآن على حسب ترتيبها، لا يقدم فرض على فرض، فيبدأ بالوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين، فإذا قدم عضوا على عضو من هذه الأعضاء أخره الله بطل وضوءه. ما الدليل على هذا الترتيب؟ الدليل على هذا الترتيب أولا أن الله سبحانه وتعالى ذكره هكذا مرتبا ويؤكد هذا أيضا أن الله سبحانه وتعالى ذكره مرتبا أنه فصل بين المغسولات بممسوح، وهذا لا تفعله العرب إلا بفائدة الترتيب، وإلا فإنه يعد من العي في الكلام ومن الضعف في الكلام، تعالى الله عن هذا أن يكون ذلك في كتابه. فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ممسوحا بين مغسولين دل على أن هذا هو موضعه وأنه هو المراد في هذا المقام، كما قال سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والمقتضى إذا لم يكن هناك فائدة للترتيب أن يذكر المغسولات كلها ثم يستأنف في ذكر الممسوح. ومما يؤكد هذا أيضا أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه هو هذا الذي اضطرد فلم ينقل عنه ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم توضأوا على غير هذا الترتيب وعلى غير هذا النسق. كل الأحاديث التي رواها أكثر من 28 صحابيا بغض النظر عن قوتها فيها بيان فعل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المعنى. ومما يؤكده أيضا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم في حديث جابر لما طاف عليه الصلاة والسلام وانتهى من طوافه فعمد إلى الصفا وقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي ابدأوا على صيغة الأمر، ابدأوا بما بدأ الله به. وهكذا يعني جملة من الأحاديث الدالة على هذا المعنى، وإن كان في بعضها بعض المقال مثل حديث هذا وضوء لا يقبل الله هذا وضوء من لا يقبل الله منه الصلاة إلا به وغير ذلك من الأدلة، وأقواها ما ذكرناه من ذكر الممسوح بين المغسولات وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للفعل. هذا هو الفرض الخامس على المذهب الذي ذكره المصنف رحمه الله. قال وموالاة، والموالاة مأخوذة من التتابع، والى الشيء بمعنى تابعه، ويسمى عند بعض العلماء الفور، بمعنى والمراد منه أن يغسل العضو اللاحق قبل جفاف العضو السابق في جو معتدل، بمعنى أنه لا يفصل بين غسل الأعضاء بوقت طويل. وما المقصود بالمعتدل؟ بمعنى أنه لا يكون هناك ريح شديدة في حر جاف أو ريح شديدة في برد أيضا، بحيث أنه يعني يجف العضو بمجرد الانتهاء منه، ما هو في العضو الواحد، حكم العضو الواحد مثل اليدين قد يغسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى فينتهي من اليد اليسرى وتجف اليد اليمنى أو تجف اليدان معا. لكن إذا كان الجو معتدل واشتغل بغير شأن الوضوء فإن هذا يكون قد خرج عن الموهبة. ويدل على هذا أن هذا هو المطلوب شرعا ولغة في الوضوء، وهو أنه شيء واحد، يعني أمر واحد وضوء. فلو فرقه بحيث إنه غسل الوجه ثم سرح في شيء آخر ثم غسل اليدين لم يكن قد تابع فعل الوضوء، فيكون هذا مجرد غسل للأعضاء. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه وفعله تابع بين أعضاء الوضوء، وهذا فعل أصحابه. ومثل هذه الاستدلالات هي من أقوى ما يستدل به. ومن ذلك أيضا أنه جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في قدمه مثل اللمعة لم يصبها الماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك. قد جزم القاضي عياض والقرطبي وغيرهم من الشراح لمسلم أن المقصود الإعادة لكامل الوضوء، إن كان قد تعقبهم النووي في هذا وقال إن الحديث يحتمل هذا ويحتمل البناء، ولكن قد جاء أيضا في مسند الإمام أحمد في حديث خالد بن معدان أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة لم يصيبها الماء، يعني قدر الدرهم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. وهذا الحديث عند أحمد، وإن كان فيه يعني والحديث فيه ضعف وله شاهد أيضا من حديث ابن عمر، ومن طريق هذا من طريق بقية بن الوليد قد عنعن في طبقة شيخه، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة يقبل في الشواهد أو في المتابعات. فعلى هذا مع ما تقدم يستأنس حتى الذي في صحيح مسلم، حديث عمر فيه كلام لبعض الحفاظ، الذي في مسلم فيه كلام لبعض الحفاظ. لهذا يكون انتهى رحمه الله تعالى من الكلام على فروض الوضوء الستة، وحفظها سهل، الأربعة التي تقدمت والترتيب، يعني الأربعة المذكورة في الآية والترتيب والموالاة. أظن ما قرأ هنا، قرأ في الأنبسة فرائض الوضوء ستا اعددي وجها وفيه الأنف والفم احددي، غسل اليدين مبلغا للمرفقين، ومسح رأس كامل من غير مين، وغسل رجلين إلى الكعبين مرتبا مواليا فرضين. وعندنا يعني حنابلة، وعندنا النية شرط فأتمد، مسميا أوجب مع الذكر عضد، وذا على مذهب أحمد الإمام كما أتى في الأخصر افهم المرام، يعني في أخصر المختصرات. وكل حال هو حفظها سهل إن شاء الله. نعم واصل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، قال المؤلف رحمه الله تعالى والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث وغسل كتاب،
غير إزالة خبث،
غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة. والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وتسقط سهوا وجهلا. ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة لغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا، وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل شعر كثيف والأصابع وثانية وثالثة وكره أكثر. وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء وقول ما ورد والله أعلم.
هنا ذكر لنا ما يتعلق بمسألة اللية في الطهارات عموما عند الحنابلة. القاعدة عند الحنابلة أن اللية شرط في سائر الطهارات إلا طهارة الخبث، إلا طهارة الخبث، وهذا يوافقون فيه الإجماع على هذا. فالطهارة شرط في الوضوء، وشرط في التيمم، وشرط في الغسل عموما، كان غسل جمعة، كان غسل جمعة أو جنابة أو حيض أو نفاس، لا بد فيه من اشتراط النية، فهي شرط لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هنا قال المصنف: والنية شرط لكل طهارة شرعية. وهنا قلنا القاعدة عند الحنابلة: كل طهارة شرعية، هذا من ألفاظ القواعد، تمام؟ يعني أنها أن القاعدة العامة عندهم هي هذا، ولذلك استثنى، والاستثناء دائما عند العرب لا يكون إلا من عموم. لماذا يقولون هذا دليلا على العموم؟ لماذا؟ يقولون للاستثناء. عندما قالوا والعصر إن الإنسان لفي خسر، لماذا قالوا إن ال الداخل على الإنسان تفيد العموم؟ ما الدليل؟ هل هي مجرد ال لأنها ال؟ لا، كرمة ولا كلام عربي معا، ولكن لأنه استثنى منها. فالاستثناء دليل على دليل على العموم. ولهذا قال المصنف رحمه الله: غير إزالة خبث. والخبث المقصود به النجاسة. قدمنا مرارا أن إزالة النجاسة لا يشترط لها النية، وإنما مجرد زوالها وذهاب عينها يعتبر تطهيرا. قال رحمه الله بعد ذلك أيضا مستثنيا: وغسل كتابية لحل وطئ. الكتابية ال في الكتاب في كل نصوص الشرع هي في الجنس أو للعهد المذكور، يعني المقصود بها اليهود والنصارى. والله سبحانه وتعالى أحل نكاح الكتابية للمسلم، العكس لا يجوز بأي حال. فإذا تزوج كتابية هي لا تغتسل عند فراغها من حيض أو نفاس، فإذا أمرها بأن وهو لا يجوز له أن يطأها بدون غسل، فيأمرها بأن تغتسل من أجل أن يحل له وطؤها. فإذا حاضت فإنه يجب عليه أن يأمرها بالغسل. وهذا متصور شرعا من جهة المعنى، أنه قد يجب على الآمر الفعل ولا يجب على المأمور به، كقوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. فهو هنا يجب عليه أن يأمرها ولا يجوز له أن يطأها حتى تغتسل، فيجب عليه أن يجبرها. والكافر لا نية له ولا تصح منه النية. وقال بعد ذلك: وهي الصورة الثانية. أنا ثلاث صور، أو نستطيع أن نقول أربع صور، إذا اعتبرنا رفع الخبث أو إزالة الخبث صورة مستقلة، ثلاث صور، ثلاث صور. قال: ومسلمة ممتنعة. مسلمة ممتنعة عن الاغتسال بعد حيض أو بعد نفاس، كيف تمتنع ويجب عليها أن تصلي في غير وقت صلاة؟ مثل أن تظهر في وقت الضحى لا يجب، أو بعد شروق الشمس، على قول من يقول أنا لا تصلي، هذا الراجح لأنه قد خرج وقت الصلاة، فهي يلزمها الغسل للصلاة عند الظهيرة بدخول وقت الظهر، وهو أراد أن يطأها في ذلك الوقت. في هذه الحالة وقد أرادها وامتنعت عن الغسل لأنها عاصية ناشز، لا يجوز لها الامتناع طبعا عن أمره لأنه يريدها ويجب عليها طاعته، ولكنها امتنعت فحملها وأدخلها في حوض ماء، أو أوقفها تحت ما يسمى بالدش في هذا العصر، وصب عليها الماء وعمم بدنها، فإن هذا يعتبر غسلا يحل به وطؤها. وهل تحل صلاتها؟ لا تحل صلاتها حتى تغتسل به، وإنما هذا لحل الوطء لا لحل الصلاة، فلا يرتفع عنها ذلك الحدث، وإنما هو لأجل إباحة الوضوء فقط، بقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم. هذه ثلاث صور ذكر الفقهاء رحمهم الله استثناءها من اشتراط النية، وعرفنا إزالة الخبث وإجبار كتابية وإجبار مسلمة ممتنعة. قال رحمه الله بعد ذلك: والتسمية واجبة. إذن ذكر لنا ستة فروض وشرطا واحدا في الوضوء وواجبا واحدا وهو التسمية. والتسمية المقصود بها قول بسم الله، وهذا هو القدر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في جميع أفعال العبادات القولية لا الفعلية، الذي يقوله ويلفظه، أما فعله فإنه كتب إلى أصحابه بسم الله الرحمن الرحيم، أما قضية القول فإنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه زاد على قدر بسم الله، بل بعضهم ذكر بأنه بدعة في مثل الأكل أو ما أشبه ذلك، إنما يقول بسم الله لأن المعنى لا يقتضي. أيضا قال بعضهم، قال: والتسمية واجبة في وضوئه وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وتسقط سهوا وجهلا. إذا الآن ذكر لنا الصور التي تجب فيها البسملة، ونستطيع أن نقول أنها أيضا مثل النية عموم الطهارة، فكل طهارة شرعية تجب لها البسملة، وهي الوضوء، الغسل، التيمم، إلا أنهم زادوا أيضا عند الحنابلة غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء كما سنشرحه بعد قليل، ثم استثنوا بأنها تسقط في السهو والجهل، يعني تسقط إذا سهى عنها أو جهلها أو كان جاهلا بها. ما الدليل عند الحنابلة على أن التسمية واجبة؟ الدليل احتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث من الأحاديث التي طال فيها الخلاف بين أهل العلم من الحفاظ والمحدثين، فمن صححه قال به، ومن ضعفه لم يقل به، إن كان هذا التقعيد فيه ما فيه، لأن المنقول الثابت عن الإمام أحمد أنه كان يرى أن هذا الحديث ضعيف ومع ذلك قال به، لأن الإمام أحمد قاعدته أنه إذا لم يشتد ضعف الحديث كما نبهنا على هذا مرارا ولم يجد غيره في الاستدلال فإنه يأخذ به. فالبسملة عندهم واجبة بمعنى أنه لا يصح الوضوء إلا بها. وكل هذه الأشياء التي مرت معنا، فرائض الستة والشرط الواحد والواجب الواحد، إنما فقط هذه اصطلاحات، الحقيقة واحدة وهي أنه يبطل معها الوضوء. فإن قلت ما الفائدة إذن؟ الفائدة راجعة إلى قاعدة أصولية سنأخذها إن شاء الله في درس الأصول، لكن لا بأس أن نذكرها هنا عند في المذهب، وهي: هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ المشهور الذي يعني يذكره كثير من الناس والعلماء هو أنهم يقولون إن الفرض والواجب عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة مترادفان. الفرض والواجب ترادف هنا ليس اللغوي، ترادف الاصطلاحي الأصولي. والمذهب عند الحنفية أن الفرض غير الواجب، لكن أيضا هذا رواية في مذهب الإمام أحمد، بل مذهب الإمام أحمد أو أصول الإمام أحمد فيها ثلاثة أقوال في هذه المسألة: موافقة الجمهور أن الفرض بمعنى الواجب في جهة الترادف، وموافقة الحنفية في أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب، نحن نقرر مذهبهم نقول بهذا، والواجب ما ثبت بدليل ظني، والرواية الثالثة أن الفرض عند الحنابلة ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة. وهذا تجده في المسودة لآل تيمية. لماذا نقول لآل تيمية؟ لأنه اشترك في تصنيفها تسويدا لا تبييضا ثلاثة: الجد والأب والابن. يعني أبو البركات المجد وابنه عبد الحليم الذي هو والد أحمد وأحمد بن عبد الحليم، وكلهم فقهاء علماء أكابر من علماء الحنابلة، وإن كان الأب لم يشتهر بالتصنيف كما اشتهر الجد والابن. وأيضا اشتهار الحفيد بالتصنيف أكثر من اشتهار اشتهار الجد. ولا يقدح في العلم عدم التصنيف، ولا كان هذا ميزان أهل العلم في تلقي العلم عن علمائهم، فقد يفتح الله على بعض أهل العلم في التصنيف، وقد يفتح على آخرين في الكلام والتدريس. ومن عجائب ما تقف عليه فيها لما ذكره الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في ترجمته لشيخيه من الذيل على الدور والكامنة، وهما ابن الملقن والبلقيني، فقال: لدي شيخان أحدهما شهر بالتصنيف ولا يحسن الكلام، وهو ابن الملقن، والآخر شهر بالكلام ولا يحسن التصنيف. هذا معنى عبارته، وهو البلقيني، وهو البلقيني. وذكر أنه لما ذهب ابن الملقن، الملقن يعني من طبقات المصنفين العالية جدا، ما ترك شيئا لم يكتب فيه، لما ذهب إلى الشام وقفوا على بعض كتبه ناقشوه فيها وسألوه عنها فلم يستطع الجواب عنها. هذا ذكر تلميذه الحافظ ابن حجر رحمه الله. الشاهد من هذا أنه حتى أنني سألت شيئا، أنا أذكر لكم هذا حتى لا تدخل على بعض طلاب العلم النيات، يعني بعض طلاب العلم ربما يأتي للعلم ويطلب العلم من أجل أن يملأ المكتبة مصنفات أو يملأ التسجيلات تدريس. العلم يطلب لنفسه، لهذا قال الإمام مالك رحمه الله: طلبت العلم لنفسي وكذلك كان الناس. قال الإمام أحمد، قيل الإمام أحمد: من نية في العلم؟ قال: أنت لم يرفع الجهل عن نفسك. لكن من فتح الله عليه في باب فلا ينبغي أن يغلق هذا الباب، وهو محاسب عليه. ولهذا قال ربيعة بن عبد الرحمن، بن أبي عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي شيخ مالك، كما عند البخاري معلقا: لا ينبغي لمن آتاه الله علما أن يضيع نفسه. يفتح الله عليه باب ويغلق هذا الباب، صلى الله عليه وسلم. خرجنا، ولكن بعض الأحيان الفوائد المسلكية فيها نفع وبركة.
الشيخ نعم استكملتم سألتم
شيخنا الشيخ النجمي رحمه الله، نعم مشهده المبدأ هذا يأخذ الحديث بعضه بعضا. سألته قلت: بعض الناس يقول بأن الشيخ عبد الله القرعاوي لم يترك مصنفات، لم يترك مؤلفات من أجل عنه، هذا كله نسمعه من بعض الجهلة. فقال: ترك ما هو أفضل من هذه المصنفات التي تملأ الرفوف، أحيى الله به أمة كانت على الشرك من الشرك إلى التوحيد. ومعلوم دعوة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله يعني في جنوب الجزيرة. وزد على هذا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ترجم لشيخ الإسلام تيمية في الدورة الكاملة تقريبا، قال: ولو لم يكن من حسناته إلا تلميذه ابن القيم لكان كافيا. ونحن ماذا سنقول بعد انتهى كلام شيخنا النجمي من قبل؟ لو لم يكن من حسنات الشيخ عبد الله القرعاوي إلا الشيخ حافظ حكمي، وبذلك زوجته ابنته وقربه إليه، وكم نشر الله به من العلم. نعم
شيخ الله المصنفات،
من هو
الشيخ عبد الله؟
ما نحن حبيبتنا فيه الآن ليس له مصنفات، ليس له ولا مصنف واحد فيما نعلم بلغنا، لكنه كما قلت لكم فتح الله عليه في التدريس. والشيخ صاحب رحلة، رحل إلى الهند وأجازه الشيخ محمد الله القرشي عن الشيخ نبيل حسين الدهلوي والكتب الستة. نعم
يا شيخ، كتاب واجبات متحكمات هذا ليس له الشيخ قرعاوي؟
لا، هذا قرعاوي هنا الذي في التصنيف لا زال حيا امام جامع الملك فهد. لكن احنا وصلنا في الدرس دارنا العلم علماني عقد وملح وملح، فينبغي الا يغلب الا تغلب الملح على العقد، لكنها ايضا حسنه المنال. قال رحمه الله: والتسمية واجبة، عرفنا في مسألة الطهارة كلها في الوضوء والغسل والتيمم لأن الباب عند الحنابلة واحد. قال بعد ذلك: وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. أولا غسل، ويدي اليدان في إطلاقهما الشريعة على جهتين، إطلقا فالمقصود بهما طرف الأصابع إلى الرسل، وإن قيدا ذكر القيد كما في قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. لكن في قوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فقط من الكف، فالمقصود هنا به الكف في هذا الموضع. وهنا قال: قائم من نوم، من نوم ليل، هذا قيد يخرج نوم النهار كما جاء ذلك صريحا عند أحمد في زيادة حديث أبي هريرة: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لفظ الصحيحين: لا يدري أين باتت يده، جاء عند أحمد وأبي داود: من أين باتت، إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل. والمعنى أيضا يقتضي، لأن الله فرق بين نوم الليل وبين الليل والنهار. هنا قال ناقض، ما هو الناقض؟ النوم، بمعنى أن النوم إذا كان في الليل وكان يسيرا مجرد اضطجاع. والنوم الناقض لليل في المذهب هو النوم المستغرق الذي يذهب معه العقل، أما مجرد الغفوة أو النعسة أو الدهشة التي تصيب العقل بحيث يشعر الإنسان ما حوله، فهذا لا يسمى نوما. المقصود به النوم الذي يستغرق فيه صاحبه، ولهذا قال: من نوم ليل، وليس من كل نوم ليل، وإنما نوم ليل ناقض لوضوء. فهمتم العبارة؟ قال بعد ذلك: وسيأتي إذا كان يريد أن يتوضأ ولكن لم يقم من الليل، لأنه سيذكر هذا في السنن. قال: وتسقط البسملة، يعني وتسقط البسملة سهوا وجهلا. فإذا كان جاهلا للحكم لا يدري أن البسملة واجبة فإنه لا شيء عليه، وضوءه صحيح. وكذلك إذا سهى عنها، هذا الذي عليه المتن والذي عليه المنتهى، أنها تسقط بالنسيان والسهو، وأنها تجب مع الذكر، تجب مع الذكر ولا الذكر؟ الذكر، الذكر ضد، الذكر ضد النسيان، والذكر ضد الغفلة. وهذا الحكم يعني فيه خلاف في المذهب وفيه مذاهب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إن الله تجاوز عن أمتي خطأ والنسيان وما اشتكره عليه. طيب هنا لماذا ذكر غسل اليدين؟ يعني أنه إذا قام من الليل، من قام من نوم ليل ناقض لوضوء، فإنه لا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا مسميا، مع أن الطهارة ليست هنا كاملة. لماذا؟ لأن هذا الغسل واجب، قاعدة عندهم في المذهب أن كل غسل واجب واجبت له البسملة. فأنتم الآن لماذا ذكرهم في هذا الموضع؟ نعم. طيب اقرأ.
ومن سنن استقبال قبلة وسواك وبداءة
لا قرأنا هذا قرأنا صح؟ نعم قرأنا. قال: ومن سننه، من هذه للتبعيض، يريد أن ننبهك إلى أنه لم يذكر سائر السنن، وإنما سيذكر جملة منها. ولهذا إذا تتبعت الكتب في المذهب تجد أكثر مما ذكره ابن بلبان في هذا الموضع. قال: ومن سننه استقبال قبلة، وهذه السنة الأولى، بمعنى أنه يستقبل القبلة حال الوضوء، وهذا من جهة المرفوع والموقوف من جهة الأثر لم يأتي فيه دليل، كما قرره عدد من المشايخ والباحثين، ومنهم شيخنا العلامة عبد الله بن عبد العزيز العقيلي، فإن له بحثا في هذه المسألة، وذكر حديث: خير ما استقبلتهم به المجالس القبلة، وقال هذا حديث ضعيف، وهكذا ضعفه شيخنا مقبل رحمه الله وبعض المشايخ يحسن هذا الحديث ويستدل به في هذا العموم. وأما من جهة النظر يعني من جهة أقوال الفقهاء فإن الأئمة الأربعة قد اتفقوا على استحباب هذا الفعل ولا مخالف لهم ممن ينسب إليه فقه أو علم إلى عصرنا هذا. وقد قال الإمام أحمد لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. وكما نفهم هذا قول الإمام أحمد في مسألة الإثبات فإننا أيضا نفهمه في مسألة النفي نفهمه أيضا في مسألة النفي. لماذا أقول هذا؟ لأنني رأيت بعض شراح دليل الطالب المعلمة مرعي الكرمي قال بأن تعمد استقبال القبلة في حال الوضوء محرم. هذا لا قائل به إلا هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه من الباحثين الذين لم يتلقوا العلم على الأشياخ كما هو ظاهر من مما يطرحه في الساحة. وقال بل إذا تعمده يكون بدعة يكون ذلك بدعة. وقد أشار الحافظ ابن مفلح رحمه الله في الفروع إلى ما يدل على الإجماع قد وإن كان بعضهم نازع في هذا أيضا بعض الباحثين المعروفين يعني نازع أن يكون هذا في حكاية إجماع. ونقول وإن لم يكن حكاية إجماع إلا أننا نقول إن هذا مما يقال لا نعلم فيه خالف من أهل العلم. فإذا استقبل القبلة من باب الاستحباب لا ننكر عليه وإذا لم يفعلها لا ننكر عليه طالما والأئمة الأربعة متفقون على هذا الفعل فإنه كما قال الحافظ الذهبي إذا اتفقوا على شيء لم نجسر على مخالفته كما في ترجمة الأوزاعي من سير إعلام النبلاء. قال وسواك يعني عند وضوء وهذا جاء في حديث أبي هريرة معلقا عند البخاري لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. أما لفظ الصحيحين فهو عند كل صلاة وهو من السنة المؤكدة التي أكدها أهل العلم أنه يستاك عند الوضوء لأنه أدعى في تنظيف الأسنان وما شابه ذلك فيستاك يبتدأ بالسواك لأنه قال عند كل وضوء وعند هذه الظرفية وبعد ذلك يتمضمض وبعد ذلك يعني يتمضمض ويستنشق فيبدأ أولا بالسواك. هذا الترتيب لأنه سيحتاج إلى استعمال الماء لتنظيف أسنانه. قال وسواك وهذا عرفناه. قال وهذه الثالثة الأولى استقبال القبلة والثانية السواك والثالثة هي غسل يديه مقصود باليدين هنا الكفين فقط. قال وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل أيضا ناقضا يعني وضوء تمام لأن هذا الاستثناء كامل فيما تقدم. بداءة يعني يبدأ بغسل الكفين هذا سنة بالإجماع عند الوضوء لمن لم يكن قائما من نوم ليل استيقظ وأحدث وأراد أن يتوضأ فإنه يبدأ بغسل الكفين ويسمى هذا عند الفقهاء يسمى بالاستيكاف. قال بعد ذلك من نوم ليل ويجب له ثلاثا تعبدا يعني اللي هو ما تقدم بل حتى يصلهما ثلاثا وبمضمضة فاستنشاق وهذه هي السنة الرابعة بمضمضة فاستنشاق. الفاء هنا للتعقيب في المذهب بمعنى أنه يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق هذا الذي نص عليه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ يعني يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة بمعنى أنه يأخذ بعض الماء لفمه وبعضه لأنفه ويتمضمض ويمج الماء ويستنثر بيساره فيستنشق باليمين ويستنثر باليسار كما أظنه مر معنا ذلك. ثم قال بعد ذلك ومبالغة فيهما لغير صائم وهذه السنة الخامسة من السنن التي ذكرها، معنى أنه يتمضمض عموما. فإذا كان صائما يستنشق عموما، فإذا كان صائما لم يبالغ في الاستنشاق، فإذا كان مفطرا زاد سنة أخرى وهي المبالغة في الاستنشاق، وهو إيصال الماء إلى الأنف، مبالغة في إيصاله إلى الأنف. وهذا فيه من الفوائد الشيء الكثير، شعر بعض الباحثين والأطباء يكتبوا فيه وينصحوا به، وأنه منظف ومذهب للحساسية والبلغم وما أشبه ذلك. ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لقوله عليه الصلاة والسلام مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، كما في حديث لقيط بن صبيرة رضي الله عنه، لأنه
يقول فيهما مبالغة فيهما
مبالغة فيهما لغير صائم. هذا مشكل في الحقيقة، لأن المبالغة جاءت في الاستنشاق لا في المضمضة، والمضمضة مجرد تحريك الماء في الفم مجزئ، يعني تحريكه، أما مجرد إدخاله وإخراجه فهذا لا يتسمى مضمضة. قال بعد ذلك وتخليل شعر كثيف، وهذه السنة السادسة، بمعنى أن شعر اللحية إذا كان كثيفا فإن المستحب تخليل هذا الشعر، فإذا كانت خفيفة كان الواجب هو الغسل، لكن لا يجب عليه أن يوصل الماء إلى البدن، وإنما يكتفي بظاهر بغسل ظاهر اللحية، لأن اللحية كما تقدم معنا في الدرس الماضي من الوجه. قال وهي السنة السابعة وتخليل الأصابع، يعني وتخليل شعر كثيف والأصابع، هكذا طيب، والأصابع يعني الأصابع هو السنة السابعة، تمام، السنة السابعة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وخلل بين أصابعك. كان الإمام مالك رحمه الله فيما ذكر من الطرائف أنه كان لم يقف على هذه السنة وكان ينكر التخليل، وبعد ذلك لما أوقفه بعض المحدثين على هذا كان يقول به. قال رحمه الله أو غسلة ثانية وثالثة، كلا أو وغسلة، ها وغسلة، ثم عندكم غسلة، أنا عندي في زيادة المتن التي عليه شرح الشيخ، وغسلة ثانية وثالثة، وهي لابد منها. نعم تفضل.
يقول في حاشية ونسخة الشرح والفوائد المنتخبات،
فوائد المنتخبات، نعم
المنتخبات لعثمان النجدي،
نعم،
وغسلة ولا وجود لها في أصول المصنف،
يعني في أصول المصنف، ولذلك تجعل بين معكوفين يدل على أنها زيادة تقضيها المعنى، ربما تكون سقطت من أصل المصنف أو سهى عنها رحمه الله، وإلا فإن العطف مشكل. وثانية وثالثة على ماذا سيعود؟ هذا مشكلة، لا بأس. فمن مستحبات الوضوء أن يغسل كل عضو إما مرتين أو ثلاثة، كلما زاد غسل مرة أدى الواجب، فإن زاد الثانية حصل المستحب والسنة، فإن زاد الثالثة تأكدت السنة وعظم الأجر، ولا زيادة على ذلك للنبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن زاد على ذلك فقد أساء وظلم. قد بوب البخاري رحمه الله باب الوضوء مرة، وباب الوضوء، وبوب أيضا باب الوضوء مرتين، وبوب باب الوضوء ثلاثا، وذكر تحت كل باب جملة من الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا، وهذا مبلغ ما انتهى إليه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وسنة بعد فراغه، وهي السنة التاسعة، تمحصون معي ولا؟ وهي السنة التاسعة، وسنة بعد فراغه رفع بصره إلى السماء وقول ما ورد، وقول ما ورد. أراد بهذه السنة أنه يأتي بالدعاء الوارد بعد الفراغ من الوضوء، وهو الشهادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ هذا الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد وحده لا شريك له أشهد أن محمد لا شريك له الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا عند مسلم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله وزاد الترمذي ها اللهم اجعل لي من التوابين واجعل لي من المتطهرين وأما رواية النظر إلى السماء فإنها ضعيفة تمام النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة قال بعد ذلك إلا وجبت له الجنة قال فقلت ما أجود هذا فإذا طائر بين يدي يقول التي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأيتك جئت آنفا قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء هذا كما قلنا في صحيح مسلم في حديث عمر وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من المتطهرين وصححها جمع من أهل العلم وأما رواية النظر إلى السماء فإنها لم تثبت طيب سنقف على المسألة الطرفين أو لا